أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا دي الجهة الأخيرة في مقدمات البحث انتهت، أي المرتبطة بالمحمول والحب، وإن كان تسميتها بمقدمات البحث كل هالجهات في تأمل كما مر بنا، لأن بحث الحكم في الحقيقة بحث حساس هو مهم. وبعبارة أخرى، هناك نزاعان أساسيان في مسألة اجتماع الأمر والنهي. نزاع في جانب الموضوع، هل هناك اجتماع أو ليس هناك اجتماع، وهذا هو الذي جعل صلب البحث في مسألة الاجتماع مما سنقول فيه إن شاء الله. ما هي الضابطة الموضوعية والأدوية لتشخيص موارد هناك اجتماع أو هناك افتراق؟ وفي هذا الجانب الذي سيأتي إن شاء الله سنشاهد أن المتأخرين أنجزوا الشيء الكثير انصافا عكس المتقدمين، تنقيح هذا البحث بشكل جدا متين رائق قويم عند المتأخر، وهو الذي جعل صلب البحث المسألة. وهناك بعد آخر، بعد المحمول والحكم، وهذا هو الذي مضى عندنا في الجهة التاسعة أو الثامنة والتاسعة والعاشرة من الجهات المتقدمة، وهو بعد في غاية الأهمية ولا يمكن تسمية مقدم البحث، بل هو في الحقيقة أيضا من صلب البحث، لكن صلب البحث إذن يتوزع على بعدين: بعد الموضوع وبعد المحمول وهو الحكم. فلذلك الآن نبدأ، فقد انتهينا من بعد المحمول والحكم، نبدأ حينئذ. وخلاصة هكذا مر أن الصحيح هو ما بنى عليه المشهور من أنه في موارد جواز الاجتماع تصح العبادة مطلقة حتى لو أتى بها عمدا. في موارد جواز الاجتماع يعني التركيب لم يكن اتحاديا، وفي موارد الامتناع يعني كون المجمع واحد، الصحيح التفصيل في صحة العبادة إن أتى بها في حال النسيان أو الجهل مع العذر تصح، وإن أتى بها بدون عذر تقصير فلا تصح، لا تصح العبادة إما عمدا أو نسيانا وجهلا، لكن بدون عذر بتقصير فلا تصح. نعم، على أي حال هذا كان خلاصة ما تقدم مع جهات نقاط كثيرة في مراحل الحكم الشرعي والاقتضاء والتزاحم الملاكي الذي هو بحث مهم مضى. أما البعد الثاني، البعد الثاني الذي هو بعد الموضوع، البعد الثاني الذي هو بعد الموضوع اختلفت أنظار المتأخرين، رغم أن إنجازاتهم أمثل بكثير عما قرره المتقدمون من ضوابط. لطبيعة الحال أن البحث العلمي والتحليل العلمي بمقتضى القرون يتطور ويتم فيه التدقيق أكثر فأكثر، فأنجز الشيء أنجز المتأخرون الشيء الكثير الذي لم ينجزه المتقدمون. على أي حال فأحببت أن أستعبر عن كلام صاحب الكفاية وميزة النائية وبقية الأعلام. صاحب الكفاية يبني على أن في موارد المجمع يبني على الامتناع بقول مطلق، لا يفصل بأنه بعض الموارد امتناع بعض الموارد جواز، لا يبني على امتناع اجتماع الأمرين. ومعنى الامتناع يعني أن المجمع دائما واحد، متعلقي الأمر والنهي هما واحد. واستدل على ذلك بأربع مقدمات. المقدمة الأولى، مقدمة الأولى وحساسة مرتبطة بالجهات السابقة، يعني المقدمة الأولى هي أن الأحكام متضادة، هي أن الأحكام ماذا؟ متضادة، هي أن الأحكام متضادة. ولكن قيد صاحب الكفاية تضاد الأحكام في أي مرحلة؟ يقول الأحكام متضادة في مرتبة الفعلية. بعد قال في مرتبة الفعلية بحيث تكون محركة للمكلف، باعثة للمكلف. فالأحكام متضادة إذن، لكن أين متضادة؟ في مرتبة الفعلية التي تحرك المكلف، محركة، محركة يعني فاعلية الحكم، محركة باعثة زاجرة، وفق الاصطلاحات التي مرت بنا عن صاحب الكفاية. يقصد صاحب الكفاية إذن مرتبة الفعلية هنا الفعلية التامة التي تتبعها وتلازمها، تتبعها وتلازمها الفاعلية الناقصة. فاعلية يعني باعثية الحكم، زاجرية الحكم. فيعني إذا قيد صاحب الكفاية التضاد في الأحكام في أي مرتبة؟ في مرتبة الفعلية بحيث تحرك، يعني الفعلية التامة والفاعلية الناقصة. هذا كلام صاحب الكفاية، يعني مقتضى كلام صاحب الكفاية في هذه المقدمة أنه بلحاظ ملاك الحكم، مبادئ الحكم أو المرحلة الإنشائية في الحكم، ليس هناك تضاد بين الأمر والنهي المجتمعين في مجمع واحد، ليس هناك تضاد. التضاد فقط في ماذا؟ التضاد هو فقط في مرتبة الفعلية بحيث ماذا؟ بحيث نعم يكون باعثا محركا. وفق ما تقدم من كلام صاحب الكفاية الأمر هذا بين، يعني على وفق مباني صاحب الكفاية له مباني مشهور اللي هو، لذلك ذكر صاحب الكفاية أنه في مورد الامتناع اجتماع الحكمين الاقتضائيين ليس في تناقض، تذكرون؟ ليس في تناقض وليس في تعارض وليس في تكادم، احدهما ايضا يصل للمرتبه الفعليه التامه والاخر يبقى على الفعليه الناقصه، ايضا ليس في تضاد. هذا مر بنا. لذلك على وفق المباني المشهور ومباني صاحب الكفايه السابقه، هذا صحيح، التضاد منحصر في الحكمين من المرتبة الفعلية التامة فما فوقها، فعلية ناقصة، فعلية تامة، تنجيز كذا. إذن التضاد في موارد مسألة الاجتماع فقط هي في المرتبة الفعلية التامة، لا في الإنشائية، لا في مراحل الإنشائية، لا في مراحل الحكم الإنشائي، ولا في مرحلة أصل الفعلية الناقصة. فضلا عن ما 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 مراحل ما قبل الحكم الإنشائي التي تسمى بماذا؟ بمبادئ الأحكام. إذن هذا محصل مبنى فرض الكفاية. شوف هذه النقطة الآن التي سنستعرضها عند مدرسة النائمي أو وتلاميذ من النائمي لا عندهم عدة ملاحظات على هذه المقدمة وعلى هذه النقطة. هم عندهم رسم تضاد الأحكام بطريقة أخرى سنبينها. حتى الأصفهاني رحمة الله عليه عند شيء مع أنه مسلك صاحب الكفاية والمشهور، لكن مع ذلك هنا عند رسم آخر. المهم هذه إذن النقطة الأولى. النقطة الأولى أن التضاد في الأحكام هي في مرتبة الفعلية التامة فما فوقها فما بعدها فما بعدها، وأما في مرحلة الفعلية الناقصة أو الإنشائية أو ما قبلهما فلا تضاد بين الأحكام. لاحظوا تعبير صاحب الكفاية، عبر تضاد وليس تناقض. التضاد غير التناقض، تضاد غير التناقض، عبر تضاد. تضاد يعني تنافر بين شيئين وجوديين، غير التناقض بين عدم وجود. التعارض قد يعبر عنه التناقض لأن أحدهما يستلزم عدم الآخر مثلا، أما هنا عبر تضاد يعني بين شيئين وجوديين. أصل وجودهما معقول متصور، وإنما في اشتكال في الوجود. هذه النقطة الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية بهذه النقاط. المقدمة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية، المقدمة الثانية هي أن الأحكام، هاي المقدمة الثانية، هاي المقدمات الآن التي ذكرها صاحب الكفاية ليست مختصة بمسألة اجتماع الأوامر. هذه مقدمات نستطيع أن نعبر عنها من أصول القانون، أصول الأحكام، هي تجري في أبواب عديدة كثيرة وليست مختصة بمسألة اجتماع الأمر المنهي. كذلك هذه المقدمة الثانية الآن. المقدمة الثانية هي تعلق الأحكام الشرعية بفعل وأفعال المكلفين. هذا التعلق ما هو حقيقته أو كيفيته؟ دائما نسمع أن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين. صاحب الكفاية هنا يعطي فتوى موجزة، بعدين استعرض هذا البحث أكثر. يعطي فتوى موجزة، يقول صاحب الكفاية الأحكام تتعلق ليس بالعناوين الحافية عن أفعال المكلفين، تتعلق بتلك العناوين بما هي إياه. بل تتعلق بالعناوين بما هي حافية أفعال المكلفين في الخارج. بما هي حافية أفعال المكلفين في الخارج. لذلك يقول الأحكام لا تتعلق بالعناوين الانتزاعية بما هي هي، بما هي انتزاع، بل تتعلق بالعناوين بلحاظ منشأ انتزاعها، بل تتعلق بالعناوين بلحاظ منشأ انتزاعها. بعبارة موجزة يلخصها صاحب الكفاية خلاصة هذه النقطة أن الأحكام الشرعية تتعلق بواقع أفعال المكلفين بتوسط العناوين. هذا ملخص المقدمة الثانية. دعونا نتوقف في فهم المقدمة الثانية شنو. في الحقيقة تساؤل قديم ولا زال في علم القانون، في علم الأحكام، في علم الفقه، في علم التشريع. هذا التساؤل ذو شعبتين. يقول أن الأحكام الشرعية هل تتعلق بالفعل الخارجي للمكلف يلزم عنده محذور، أو تتعلق بالعناوين والمفاهيم أيضا يلزم عنده محذور. فالمسألة شائكة. أما إذا تعلقت الأحكام بالأفعال الخارجية، واقع الأفعال الخارجية يلزم عنده محذور، لأن المحذور هو أنه المحذور هو أن هذه العناوين أو الواقع الخارجي محل سقوط وامتثال الأحكام. فكيف يكون هو متعلق ومحل تعلق الأحكام بها؟ محذور السقوط، يعني تحصيل الحاصل فيه، كأنما الحكم متعلق بالواقع الخارجي، والواقع الخارجي هو واقع خارجي، فيبعث نحو تحصيل ماذا؟ يحصل المتحصل، يحصل الحاصل، فهذا عند اللغو. وإن بنينا على أن الأحكام تتعلق بالعناوين، العناوين ليست بذي أثر ولا واقع لها، ليست ذات ملاك، نفس العنوان في نفسه، العناوين ليست ذات مصالح ومفاسد، العناوين ليست ذات مصالح ومفاسد، فكيف الأحكام تتعلق بالعناوين؟ أي لا تقوم بها المصالح والمفاسد. أيوة، المفروض أن المصالح والمفاسد متعلقة، والحال أنه العناوين ليست تقوم بها مصالح ومفاسد، لا تسمن ولا تغني من جوع. فما هو الحال؟ الحال الذي ذكره الكثيرون أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي آلة أو على نحو الآلية لملاحظة واقع الأفعال. تتعلق بماذا؟ تتعلق إذن بالعناوين طريقا إلى واقع الأفعال. فهذا يتجنب المحذورين، محذور السقوط وكذا تحت الحاصل، ومحذور أن العناوين ليست تقوم بها الملاكات. لما نقول آلي يعني ليس هو المتعلق الأصلي، وإنما هو معبر جسر. فمن جهة إذن الملحوظ الغرض النهائي ليس هو الغرض النهائي، شيء وراء هذه العناوين أن يعبر أنها آلي. ومن جهة التعلق بها إذا ليس بالخارج، أن تصير محل سقوط. ومن جانب ثالث لما تكون آلية فإذا الحكم يبعث نحو غيرها، المقصود غيرها ما وراءها، يبعث عن ما وراءها. هذا عمدة الحل الذي يرتعاه المتأخرون. أي الآن مثلا وجوب الصلاة، الصلاة الخارجية التي وجدت تحت الحاصل، الصيام الخارجي تحت الحاصل، الحج الخارجي تحت الحاصل، الغيبة بعد الخارجية تحت الحاصل، يعني يزجر عن ماذا؟ عن شيء حصل، الشيء لا ينقلب عن ما وقع عليه، يزجر عن الشيء وقع إلا عن تكرر وقوعه، ولا نفس الذي وقع بعد في صفحة الوجود لا يمكن إلغاءها في جانب الحرمة، يعني إذا ما يمكن تعلق بالواقع الخارجي، يتعلق بالعناوين. إن مفهوم الصلاة، مفهوم الصلاة يتقان به الميلاد، مفهوم الصوم يتقان به الميلاد، مصلحة، مفهوم الحاج يتقان به الميلاد، ملاك الحرم الوجود الخارجي، مفهوم الغيبة، الغيبة ليست قائم بها مرشدة في نفسها كمفهوم، إنما من حظ تناول عرض المؤمن في الخارج وهل مجرى. فهنا يقولون أن الأحكام سواء واجبات أو محرمات تتعلق بالعناوين الآلية لا العناوين بالنظرة الذاتية. العناوين الآلية بما هي آلة وطريق للنظر إلى الخارج، فهنا التعلق ليس بالخارج، يقال تحصيل حاصل أو لا يمكن تغيير الحاصل، ولا بالعناوين بما هي يقال أنها لا تقوم بها الملاكات، بل تتعلق الأحكام بالعناوين تعالى النظر فيها إلى شيء وراءها، المقصود الأصلي شيء وراءها لم يحصل، الحكم إنما يتعلق بهذه العناوين الصفراقية الطرقية الآلية لتحصيل ما وراءها، للبحث عن ما وراءها أو الزجر عن ما وراءها، يزجر عن وقوع الغيبة. فإذا يمكن ثلاثة محذور بهذا النمط، لذلك هو صعب الكفاية هكذا يقول ملخص المقدمة الثانية، أن الأحكام تتعلق بواقع الأفعال بتوسط العناوين، يعني بالدقة إذا موضوع عالي، يعني ماذا؟ التعلق لما وراء العنوان. طبعا هذا بحث معقد مو شيء سهل، ذات مفهوم، يعني المفهوم طبعا هذا احد تعلقات الحكم، لا كلام في هذا التعلق، تتعلق أيضا بقيود الوجوب، أيضا لا كلام في هذا التعلق، في تعلقات أخرى، كلامنا فقط في خصوص هذا البعد من التعلق للحكم فعل المكلف، باعتبار نجي من عنده بحوث عديدة في الأصول وفي الفقه طبعا، لكن لا نسبة إلى الفعل أو ليس أو لا لله فعل لله شيء، المأمور به ما هو؟ لا تعبر مأمور به، يعني في تعلق بين الأمر وبه، المكلف لا ريب في دوره، قيود الوجوب لا ريب في دورها، إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة، هذه تعلقات أخرى لا تستنكر وليست محل بحث الآن، الذي هو محل بحث الآن هذه النسبة الموجودة بين الأمر أو الحكم والمأمور به، أي نسبة مع أي واقع للمأمور به، الواقع الخارجي تحت الحاصل، الذهني بما هو ذهني فضفاض، إذن ذهن مرآتي، ذهن مرآتي يعني هذا ليس متعلق أصلي، المفهوم والعناوين ولا متعلق نهائي، ولما تكون عالي هاي معناها انه ليس نهائي، اقول هذا البحث يعني معقد مو في علم الاصول والقانون، حتى في علم الفلسفة. الآن في المرآة أنت تنظر للمرآة، بس مقصودك مو النظر إلى الزجاجة أو لمعان المرآة، مقصودك تنظر إلى المنعكس في المرآة. أنت نظرت من جهة متعلق باللمعان المرآة، لأن المرآة ليس الزجاجة، المرآة يقولون هو الحالة اللمعانية، هذا العرض، هذا النور، هذا هو المرآة. والمرآة بالدقة ليس الزجاجة، الزجاجة معروض حامل لهذا العرض، المرآة هي الصورة دي، الصورة اللمعانية. ولكن أنت نظرك إلى الصورة اللمعانية النور الذي فيها ليس إليها، آلة للحاض ماذا؟ المنعكس بها. الآن أنت نظرك تعلق بالمنعكس بها مباشرة؟ لا، بتوسط معنا هذه الآلية. في صفحة الوجود ليش؟ ليه وجود؟ الوجود تحديد بما يشمل المستقبل، ما كان وهو كائن، صفحة الوجود. اليوم جنابك، اليوم جنابك بالنسبة إلى الآن، بالنسبة للأمس مستقبل، جنابك وجودك اليوم بالنسبة إلى الأمس مستقبل. هذا صفحة الوجود هي مقرر فيها هذا الوجود اليوم، مع أنه بالنسبة إلى أمس كان والمجرة. آخرية الله الآن هي موجودة وستوجد، آخرية الله مع أنها آخرية الله. فمستقبل الله، استغفر الله، ما يصح العبارة، مستقبل الله موجود فوجود أقول وجود، أنت الوجود إما تقر بأنه يمكن في صفحة الوجود أو لا، ولما جرى. لذلك تشوف بعض الرؤى تطلع لك متطابقة لما سيقع، كأنما مأخوذة نسخة استنساخ عما وقع. بعض الرؤى الصادقة جدا يعني مفصلة واضحة، شوفوا كأنما لقطة التقطت بالضبط. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالمقصود هي ما كان. إذن هذه اللغز القديم أن تعلق شيء بشيء آليا فله يتعلق مباشرة بذات ذي الآلة، وله يتعلق بذي الآلة لذاتها. أصلا بحث الآيات، المخلوقات كلها آيات لله، معرفتنا بالله عبر الآيات. هذه الآيات لا هي لها موضوعية، ولا يمكنها تقول أنا الوسيلة إلى الله محمد وآله ما أريده، شو ما تريده ما في مشهور توصل ممكن آلية بالآلية، لا بد منها في الوسط. على كل بحث طويل عريض في الفلسفة كذا، الوجود الذهني وشغله، ملخص هذا اللي ذكرناه الآن أنه طريقة الحل في تعلق الأحكام بالأفعال بهذه الطرق، يعني تعلقها بواقع الأفعال ليس تعلق مباشري، تعلق نهائي غائي، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط العناوين الذهنية، المفاهيم الذهنية. لو عالم الذهن هذا عالم معقد، يعني فيه غرائب كثيرة. المقصد النهائي الوجود، بس لم يتعلق به مباشرة كي يقال تحت الحاصل. هو لن يوجد الآن ولن يوجد في الأبد في هذا الآن، إنما سيوجد في ظرفه، لكن في ظرفه هو صادق. ألا تقول ما هو كائن صادق؟ صادق شلون إذا ما موجود الآن؟ تقول صادق لو أخبرتك قلت لك زيد آت غدا، هو سيأتي غدا، قضية صادقة أو كاذبة؟ إذا تقول كاذبة يقوم سيأتي هو غدا، إذا تقول صادقا على كلام التقريباني ما موجود، ما موجود في هذه الحقبة، في الحقبة التي ستأتي موجود، لست تطابق أنت تطابق هذا الخبر معه وتقول صادق أو كاذب. حتى ما يمكن أن تقول كاذب، لابد صفحة وظرف الزمان المستقبل مقرر كي تقول هو خال عن إتيان زيد نبي زيد، فتقول كاذب. هو هذا اللحظ دوما، هذه تقريبا هذا البحث بعد ما سيت الصور له صلة بالجبر والتفويض وقضاء وقدر، أمور عديدة لطيفة. الإمام زين العابدين يقول لا يكفي القدر بلا عمل، تعبير لطيف عن الجبر والتفويض. لا يكفي القدر، قدر وقضاء بدون عمل، عمل هو جانب المكلف، أمر بين أمرين يعني، أمر الله قضاء وقدر وإبرام، أمر المكلف هو عبارة عن عمل، سميت تواكل. فالبحث حساس جدا، شوفوا القدر والقضاء نفس الشيء، يتعلق بعناوين، عناوين فعل المكلف، أي عنوان موجود خارجي سيأتي كذا، نفس التعبير، لذلك في الإرادة التكوينية الإلهية في القضاء والقدر، هنا في الإرادة التشريعية. بحث ذو حساس لطيف. هذه المقدمة الثانية، بقية مقدمات كلام صحيح. وصلى الله على محمد وعلى آله.